بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فريمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية، فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فريمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والد العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم أعزائنا المستمعين، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقريب الفجر تصور هذا الطفل أنه الصباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما استيقظ والداه لم يجداه، وبعد البحث عنه وجداه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف أعزائنا المستمعين مطهري دراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهر شاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب، وكان المنطلق مسجد جوهر شاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد. بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى قم المقدسة وهو في سن 17، ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد. كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم أعزائنا المستمعين، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيسي في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ تدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأسفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أعزائي المستمعين في كل مكان، نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتكلم اليوم عن المفكر الشهيد آية الله مطهري.
نعم مستمعينا الأكارم، وبعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة والتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت تأليفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين. وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر. ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته. ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم، ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري هي الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الأعزاء، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها. ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني، شرح المطالع في علم المنطق، شرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، الرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، المكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، كفاية الأصول للآخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملا هادي السبزواري. هذه الكتب أعزائنا المستمعين تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وأن فهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير. ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس يستوعبونها، إلا أن تدريسها يتطلب شرائط خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة. وأخيرا نال الأستاذ مرتضى مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضاء.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمضة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق. هو الذي قدر الأقوات لمن أطاع ومن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى، بل الوحي على قلبه وباللسان منطوق. والتحيات الزاكيات إلى سفن النجاة من أهل بيته المخصوصين برحمة الله والأدلاء إلى طريق الخير. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري علوي آخر، وهذه المحطة التي نتنسم فيها عطر الشعر الكوفي النجفي مع مقطوعة من شعر الشاعر مهدي النهيري من العراق. أولا اسمحوا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 حتى 2016. فاز في مسابقات شعرية مهمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر لقناة العراقية الفضائية عام 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء لعام 2019، الجائزة الأولى في مسابقة شاعر الطف في قناة العهد في عام 2012، والجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية لعام 2010، كما صدرت مجاميع شعرية له، منها هو في حضرة التجلي، مواسم إغال بخاصرة الأرض، النقوش التي لا جدار لها غير قلبي، مسودة للبياض، أنا ما أغني، نهر يحسن السكوت عليه، ومجاميع أخرى. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى مقطوعة حلقة اليوم بصوت زميلنا أحمد نجف.
توسعة لدلالة حرف اللام من أي بوابات وجهك أدخل، وأنا المكتم كله والمقفل، وأنا الذي ما زال يجهل أنه من كل من جهلوا عليا أجهل. صعب علي المطلع العلوي، من قال القصيدة لو قصدتك تسهل، لكن توكلت المعونة حسبها أني عليك بنظمها أتوكل. حسب الضلوع بأن حبك جمرة سميتها القلب الذي لا يذبل. حدقت باسمك إذ ثلاثة أحرف تغري، فقد أتلى وقد أتنزل. وأنا على ثقة بأن تمردي ناي من الوجع المبين مفصل. قلت الثلاثة حيرة يا سيدي، إن الفتى السوري قربك مجمل. أنا إذ أقولك في خلال الشعر أولد، غير أني في الحقيقة أقتل. وأعود أحيا أن أمر على حروفك دافقا عن دافق تتسلسل. لفظ ثلاثي الوجود، لفظ ثلاثي الوجود، كأنه زمن مضى والآن والمستقبل. يسمن تلاه الروم والفرس الحضاريون والعرب البداة الرحل، وتنازعته معاجم الأحرار كل يدعيه ويدنيه وينهل. وتذوقته الفلسفات ولم تطق بشرية اللاهوت كيف تؤول. وتحولته أوان لم يدرك وأنجى للمعاجز أنها تتحول. وكأن أحرفه بغير كأن أحرفه البقاء وكل شيء مهمل. وكأن هذا العالم المنسوج إما كان فاسم أبي الحسين المغزل، فاسم أبي الحسين المغزل.
نعم عايزان الأفاضل، تنفسنا عطر الذكر العلوي بريشة الفنان الشاعر مهدي النهيري من جمهورية العراق، وهو يدوزن اسم علي عليه السلام بأحرفه الضاربة بمعاني الجمال. مع شكرنا لحضرته نتوقف بإزاء الشكر لحضراتكم أيضا لما تتكرمون من متابعة. دمتم بود وهناء وأنتم معنا في هذا المهرجان من الولاء.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه لا لامونه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه لا لامونه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة للحاج أبي ضياء الصغير أحد الشخصيات العراقية والصديق الحميم للحاج قاسم لسنوات طويلة، أن الحاج قاسم يتمتع بالشجاعة المفرطة، ولم تقتصر شجاعته على الميدان العسكري فقط، بل كان شجاعا في كل شيء حتى في اتخاذ المواقف السياسية. عام 2014 كنا بحاجة ملحة إلى هكذا قائد شجاع لا يتردد في اتخاذ القرارات مهما بلغت. كان الحاج قاسم بارد الأعصاب لكنه شديد الهمة والعزيمة، وهذا ما كان يذكره الحاج المهندس دائما، حيث كان يقول: نحن بحاجة إلى قائد يمتلك أعصابا باردة بقلب حار وعزيمة شديدة وإرادة صلبة. من هنا استطاع الحاج قاسم سليماني أن ينقلنا من الفوضى والانهزام إلى الانتصار. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي ضياء الصغير في كتاب سليماني منا أهل العراق.
من الدروس القيمة التي تعلمتها من الحاج قاسم هو الاهتمام بعوائل الشهداء وبالخصوص أيتامهم. كان الحاج قاسم يضع في مكتبه أمام وجهه صورة كبيرة تجمع العديد من الشهداء، من بينهم صورة لشهيد المحراب محمد باقر الحكيم، علما لم يكن في هذه الصورة الشهداء الإيرانيون فقط، وكان يسميهم أصدقائي. كان في الصورة شهداء أفغان ولبنانيون وعراقيون وحتى يمنيون. مساء كل يوم جمعة إذا كان موجودا في طهران يجتمع مع عدد من الشباب من ذوي الشهداء ويختمون جزءا من القرآن الكريم. الحاج قاسم سليماني غادر العراق قبل 6 أيام من الزيارة الأخيرة التي غدر فيها ونال وسام الشهادة برفقة أخيه وحبيبه الحاج المهندس. في آخر لقاء جمعنا في بيتي قال لي الحاج قاسم بأنه سيغيب لعدة أيام ثم نلتقي مرة أخرى. قلت له: إن شاء الله حجي. وقبل أن يغادر بيتي طلب مني أن أزوره في مساء هذا اليوم بمحل إقامته في العاصمة بغداد. حل المساء فذهبت إلى دار إقامة الحاج قاسم، وهنا سألني عن العجلة التي أستقلها، لماذا تحمل لوحة حكومية؟ فقلت له: هذه العجلة خاصة بمكتب الحشد الشعبي، وأنا أشغل منصب مدير المكتب، وقد طلبت من الحاج المهندس عجلة بلوحة مدنية، لكن لم تتوفر لديه الآن، فرد علي: اشتري عجلة مدنية واترك هذه العجلة الحكومية. ابتسمت في وجهه وقلت له: يا حاج، أنا لا أمتلك شيئا ولا أستطيع شراء عجلة خاصة بي. فقال لي: اشتري عجلة على حسابي الشخصي واترك هذه العجلة الحكومية. ثم سألني الحاج قاسم عن أحد الإخوة يحبه كثيرا، فتحدثت له عن ذلك الشخص، فطلب مني شراء عجلات مع أسلحة شخصية لتأمينه، وقال: يجب أن لا يبقى بلا مرافقين، أمنوا كل وضعه، يجب أن يكون بأمان. جاء في هامش الكتاب أحبتي المستمعين الكرام ما ذكره المؤلف، أنه لم يتعرف لحد الآن عن تلك الشخصية المقصودة، وقد حاولت معرفته من الحاج أبي ضياء الصغير، لكنه رفض أن يذكر لي أي تفاصيل عنه، بل لم يذكر لي اسم ذلك الشخص حتى بشكل شخصي بعيدا عن الكتابة، بل لم يحدد لي إن كان شخصية سياسية أم دينية. في ذات يوم كنت برفقة الحاج قاسم سليماني في طهران، وكان هو بانتظار وفد عراقي لديهم موعد مع سماحة السيد القائد علي الخامنئي. أنا شخصيا لا شغل لي مع الوفد ولا أعرف طبيعة الزيارة، لكنني مشتاق أن أسلم على سماحة السيد القائد، فطلبت من الحاج قاسم مرافقتهم من أجل السلام على سماحة السيد ثم أغادر المكان. ابتسم الحاج قاسم وقال لي: نحن لسنا في مهمة عسكرية، والزيارة كلها لمجرد السلام على سماحة السيد فقط، وأنا دعوتك هنا حتى ترافقنا. وفعلا رافقتهم إلى المكان المخصص لاستقبال الضيوف، وكنت أنا برفقة الحاج قاسم، وقبل أن يصل سماحة السيد لنا طلبت من الحاج قاسم أن يأخذ لي الشماغ الذي يضعه السيد القائد على كتفه، فقال لي: لماذا لا تطلبه أنت بنفسك من سماحة السيد، فهو يعرفك جيدا. قلت له: أخجل أن أطلبه أنا منه. وصل سماحة السيد القائد، وقبل أن يدخل القاعة التي فيها الإخوة ينتظرونه شاهدني برفقة الحاج قاسم منتظرين قدومه قبل الدخول للقاعة، ولما شاهدني فتح ذراعيه لاستقبالي، عانقته ثم قبلته في وجهه وعلى جبينه وقبلني على وجهي، أطال سلامه وسؤاله عني وعن عائلتي. وبينما أنا أتحدث معه طلب الحاج قاسم من سماحة السيد القائد الشماغ الذي يضعه على كتفه، وقال له: أريد هذا الشماغ للحاج أبي ضياء. فرد سماحة السيد القائد: لماذا أنت تطلبه؟ لماذا لا يطلب هو مني؟ فرددت أنا على الحاج قاسم وأنا مبتسم، قلت له: صحيح حجي، أنت ليش تطلب من السيد القائد عن لساني؟ أنا أطلب منه شخصيا. ابتسم الحاج قاسم لي وأخذ يتوعدني، وأنا والسيد نبتسم. لو لم يكن الحاج قاسم بهذه الأخلاق الحسنة والروح الطيبة لم نستذكر له شيئا الآن، حتى هذا الموقف البسيط. لقد كان الحاج قاسم يعيش بشخصية واحدة، وعاش بوجه واحد مع الجميع، سواء كان في طهران أم بغداد، دمشق أم بيروت، لا تختلف أخلاقه وتعامله مع الآخرين على حساب جغرافية المنطقة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين، وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، موضوع هذه الحلقة من البرنامج هو الهدف من القتال في سبيل الله، فالإسلام لا يقاتل على الأرض ولا للاستيلاء على السكان ولا يقاتل ليجد الخامات للصناعة والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات. إنه لا يقاتل لمجد شخص ولا لمجد بيت أو طبقة أو دولة أو أمة أو جنس، إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض ولتمكين منهجه من تصريف الحياة ولتمتيع البشرية بهذا المنهج وعدله المطلق بين الناس، مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يتمتع بها. أجل مستمع الكريم، كل من ناصر الحق لوجه الحق وامتثالا لأمر الله وحده فهو مشكور ومأجور، سواء انتصر وغنم أو غلب وهزم. واتفق المؤرخون على اختلاف نزعاتهم أن السر في انتشار الإسلام هو عقيدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بأنهم الرابحون على كل حال، استشهدوا أو انتصروا، فإن تكن الأولى فالمصير إلى الجنة، وإن تكن الثانية فقد علت كلمة الحق، وهذا هو الهدف، بالإضافة إلى اعتقادهم بأن أجلهم إذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومتى بلغ معتقد المرء هذا المبلغ لم يقف في وجهه حاجز. وأما قوله تعالى:
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان،
فقد هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر معه من استطاع من المسلمين، وبقي فيها من عجز عن الهجرة، وفيهم رجال ونساء وأطفال، وكانوا يلقون من المشركين أذى شديدا من أجل دينهم، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يجدون معينا، ومن أجل هذا وصفهم سبحانه بالمستضعفين. ولما تقطعت بهم الأسباب لجأوا إلى الله تعالى وهم يقولون:
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا.
وقد جعل الله سبحانه من محنة المستضعفين سبيلا لحث المسلمين على الجهاد لإنقاذ إخوانهم في الدين، وبقي جماعة من المستضعفين بمكة إلى عام الفتح، حيث دخل الرسول المسجد الحرام منتصرا، واستسلم صناديد الشرك، وتحطمت الأصنام، وعلت كلمة الإسلام، ومن الله على الذين استضعفوا في مكة وصاروا أعز أهلها. قال تعالى في الآية 76 من سورة النساء المباركة:
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
لقد قسم الباري تعالى في هذه الآية المقاتلين إلى مؤمنين يقاتلون من أجل الحق والعدل، وإلى كافرين يقاتلون من أجل السيطرة والسلب والنهب، وهؤلاء هم أولياء الشيطان. وفي الختام أيها الأعزاء، شكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا، يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي فأتعلم، فوجدت الإعجاز.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تحدثنا عن هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وقلنا أنها تعطي لنا الغاية من هذه الفريضة المليونية المباركة، فريضة الحج، تلك الفريضة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون زاداً للحجيج وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، لأن التقوى هي الغاية من هذه الفريضة المباركة. ولهذا نرى أن القرآن الكريم يؤكد على هذا الهدف الأساس وعلى هذا الزاد الذي يجب أن يتزود به الحجيج. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية المباركة، الآية 37 في سورة الحج، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تتحدث هذه الآية المباركة عن الذبائح التي تذبح في الحج. القرآن الكريم يؤكد على أن هذه الممارسة ليست ممارسة عادية، وإنما يجب أن نقرأ ما وراء هذه الممارسة، أو بالأحرى يجب علينا أن نعيش الأبعاد الحقيقية لهذه الشعيرة المباركة. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى اللحوم ولا إلى الدماء وليس محتاج إلى شيء آخر من هذه الذبائح، ولكن الهدف هو أن يصل الإنسان إلى التقوى من خلال التضحية بالذبيحة. عندما تذبح الذبيحة هنا تكتسب التقوى، لأنك تتذكر هذه الحادثة، حادثة تضحية إبراهيم الخليل عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل. القرآن الكريم يقول: ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. هذه الآية، هذا الموقف، عندما تذبح الذبيحة يجب أن تعيش التضحية وتكون مستعد للتضحية في سبيل الله بأعز ما تملك وبأحب الأمور إليك، وهي الأبناء. الإنسان يجب عندما يذبح الذبيحة في مكة عليه أن يعيش الأهداف الحقيقية وراء هذه الشعائر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنه تعبير رائع وجميل، له أبعاده ودلالاته، يوضح وبجلاء أن الهدف الأساس من شعائر الحج هي التقوى، فالذي يصل إلى الله سبحانه ليس اللحوم ولا الدماء، بل الذي ينال الله سبحانه هي التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا هو الوعي السليم للربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب، إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره. وهذه المناسك والشعائر ليست هدفا وغاية في ذاتها، وإنما هي رموز تعبيرية عن توثيق الارتباط بالله وبمنهجه وطاعته. فاللحوم والدماء لا تصل إلى الله، إنما تصل إليه تقوى القلوب، ولا يقل عمل مع تقوى. ولهذا فإن الذين يمارسون شعائر الحج ولا يعيشون أهدافها وغاياتها فإنهم لم يمارسوها كما ينبغي. والذين يريدون لفريضة الحج أن تمارس من دون تدبر لتلك الأهداف والغايات العليا الكبيرة، إنما يريدون مسخ هذه الفريضة العبادية السياسية الجماهيرية التي تمثل مؤتمرا مليونيا إسلاميا يجتمع فيه المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولعل من أهمها وأكبرها هي أن يطرحوا مشاكلهم ومدى التحديات التي تواجههم من قبل الاستكبار العالمي، ليقفوا صفا واحدا في ساحة الصراع وميدان المواجهة ليواجهوا عدو الله وعدوهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انظر إلى هذا الترتيب الرائع من الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله. هنا القرآن الكريم يقول هذه العناصر هي التي تؤدي بكم إلى الفلاح وتؤدي بكم إلى الانتصار على عدوكم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكلما عاش الإنسان يوم الحشر والجزاء والحساب كلما عاش التقوى في حياته. ولهذا فإن هناك علاقة بين النفس اللوامة ويوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حيث يمثل يوم القيامة المحكمة الكبرى التي تضبط سلوك الإنسان في الحياة الدنيا، وتمثل النفس اللوامة المحكمة الصغرى الداخلية. هناك محكمة كبرى خارجية وهي يوم القيامة ويوم الحشر، وهناك محكمة صغرى داخلية وهي النفس اللوامة التي تكون متحفزة ومتيقظة على كل خطأ، فتلوم الإنسان عندما يخطأ ويرتكب المعصية. وبهذين المحكمتين تضبط الحركة وتكتسب التقوى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالعلاقة بين الحشر والتقوى علاقة وثيقة. كلما تعمق الإنسان في يوم القيامة واستشعر هذا اليوم كلما ازداد بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن اليوم الحشر يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يفجر في مستقبل حياته، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فالتركيز القرآني على يوم القيامة ويوم الحشر والحساب والجزاء هو من أجل أن نعيش الحياة الدنيا عطاء وبذلا وتضحية، ونعيش الحياة الدنيا الحذر والشعور بالمسؤولية. وبالعكس، الذي لا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بيوم الدين تراه يعيش اللاأبالية في الحياة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. انظر العلاقة وثيقة بين الشعور بالمسؤولية وبين الشعور بيوم القيامة الذي يمثل يوم الجزاء والحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية.